السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عن أصل عظيم من أصول الإيمان وركن جليل من أركانه العظام، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. والإيمان بالقدر أصل جاء تبيانه في السنة وتبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في بيان أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأن كل ما يقع وسيقع وكان وسيكون كل ذلك بقدر الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس النباهة والفطنة والذكاء، والعجز معروف، فكل ذلك بقدر. ولهذا شرع لنا فيما شرع لنا من دعوات أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من العجز، ومن الكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. فلا يسلم عبد من الكسل ولا يسلم من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما عن الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قال: دخلت على والدي يوما وأنا أتخايل فيه الموت، يعني كان مريضا مرض الموت. يقول: دخلت على والدي يوما وأنا أتخايل فيه الموت، فقلت له: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد لي، أي في الوصية. فقال: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: يا بني اعلم أنك لن تبلغ صريح الإيمان وحقيقة المعرفة بالله سبحانه وتعالى حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى. لن تبلغ صريح الإيمان ولا حقيقة المعرفة بالله حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى. فقال: وكيف أعرف القدر خيره وشره من الله؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني اعلم أنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، يا بني اعلم أنك إذا مت على غير ذلك دخلت النار. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أصل لا ينتظم دين العبد ولا يستقيم أمره إلا به. وقول عبادة رضي الله عنه: لا تبلغ صريح الإيمان ولا حقيقة المعرفة بالله حتى تؤمن بالقدر، هذا يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله، الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه وتعالى ولا عرف عظمة الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالذي لا يؤمن بالقدر لم يعرف الله. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن بالله، وليس من الموحدين ولا من المؤمنين، بل يكون من الكفار أهل النار. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بل يكون كافرا بالله. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن توحيد العبد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله. ومن لم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يكن من أهل توحيده جل وعلا تكون أموره وحياته وشؤونه كلها فرطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمان وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها، خسران في خسران وحرمان في حرمان وضياع في ضياع. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظم توحيده جل وعلا إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات عظيمة له جميلة في تقرير الإيمان بالقدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا كله بمشيئة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر، وهي مراتب أربعة. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع لكل شيء، العلم، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء أصل من أصول الإيمان بالقدر وركن من أركانه. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الأصل الأول أو الركن الأول أو المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية من سورة ياسين ذكر فيها نوعان من الكتابة، النوع الأول كتابة الملك، وهي الكتابة المقارنة للفعل. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هذه الكتابة المقارنة للفعل، كل فعل يفعله العبد مباشرة يكتبه الملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كتابة مقارنة للفعل، وقت الفعل يكتب الملك، إن كانت حسنة كتبت حسنة، وإن كانت سيئة كتبت سيئة. وقول الله جل وعلا في ختم الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام، هذه الكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ. والإمام هنا اللوح المحفوظ، يقال لها الإمام ويقال لها الزبر ويقال لها اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا المجلس الذي جلسناه الآن نسأل الله عز وجل الذي من علينا به أن يتقبله منا بقبول حسن، هذا المجلس كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يقول عبد الله بن عباس، وانظروا أيها الإخوة رعاكم الله فقه الإيمان بالقدر، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فالأمور كلها مقدرة وكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، كتب الله سبحانه وتعالى ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. والإيمان بمشيئته النافذة لأن ما شاء الله كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان حتى وإن لم يشأ ذلك العبد، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالشيء الذي يشاءه الله يقع طبقا لما شاءه سبحانه وتعالى في الوقت الذي شاء على الهيئة والصفة التي شاءها سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة هل أتى، سورة الإنسان، يقول جل وعلا: إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. جل وعلا. فإذا الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته جل وعز الشاملة الأصل ومرتبة عظيمة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأن جميع ما وجد ويوجد فالله خالقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فالإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء هذا أصل من أصول الإيمان بالقدر. خالق كل شيء أي خالق الأشخاص، خالق الذوات، وخالق أيضا الصفات، وخالق الأعمال. فأعمال العباد من خير وشر كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق العباد وخلق أعمال العباد. والله خلقكم وما تعملون، فالله جل وعلا خالق كل شيء. فالعبد مخلوق، حركات العبد وسكناته مخلوقة لله، الله هو الخالق لكل شيء، الخالق للعبد والخالق لحركاته. فكل حركة تتحركها، وقيام وقعود، ونوم وركود، وركوب وعدم ركوب، وغير ذلك من حركاتك، هذه كلها مخلوقة لله. الله سبحانه وتعالى خالق جل وعلا كل شيء، وجميع ما في هذا الكون، وجميع في هذه ما في هذه المملكة، مملكة رب العالمين، كله خلق لله. ولا يمكن أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يخلقه ولم يوجده سبحانه وتعالى، فكل شيء مخلوق لله. فهذه أربع مراتب عظيمة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. عندما يسمع المسلم هذا الحديث وهذه النصوص وهذه الدلائل وهذه البراهين، ينقدح في ذهني سؤال، سؤال مهم للغاية ينبغي أن ننتبه له، وأن ننتبه جيدا لجوابه، ففيه خير عظيم ونفع عميم. عندما يقف المسلم على هذه الأدلة الدالة على أن الأمور كلها بقدر، يأتي في ذهني السؤال، ألا وهو: إذا كانت الأمور كلها مقدرة وكلها مكتوبة ولا يكون أمر إلا بمشيئة الله، لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ هذا السؤال كما يقال يطرح نفسه، هذا السؤال يطرح نفسه. والصحابة الكرام رضي الله عنهم طرحوه على النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مناسبة وفي غير ما حديث. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى، نعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف يعني لم يقدر ولم يقضى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل فيما قدر وقضي. فقالوا: ففيما العمل؟ وجاء في بعض الروايات قالوا: ألا نتكل على القدر؟ ما معنى نتكل على القدر؟ يعني كل واحد يجلس لا يعمل ويقول المقدر يأتي، ألا نتكل على القدر؟ وفي رواية قالوا: ففيما العمل؟ فماذا قال؟ وهذه مسألة كبيرة جدا ومطروحة والآراء فيها كثيرة، لكن ليس هناك جواب شافي لهذه المسألة التي من عظيم المسائل ومهمها، ليس هناك جواب شافي عليها إلا كلمتين قالها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ففهموها ووعوها وعملوا بها، ولا سعادة لعبد ولا نجاة إلا بذلك. فلما قالوا له يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الجواب يتلخص في كلمتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يتلخص الجواب في هاتين الكلمتين، جملة طلبية وجملة خبرية. الجملة الطلبية اعملوا اعملوا، ولا يقال اعمل إلا لمن له مشيئة، والعبد له مشيئة، العبد له مشيئة. قال لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. العبد له مشيئة، ولهذا يقال له اعمل، وإلا لو لم يكن له مشيئة ما يقال لمن لا مشيئة له اعمل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا هذا فيه إثبات مشيئة العبد، وأن العبد في حركاته وتنقلاته وقيامه وقعوده وطاعاته أو والعياذ بالله ومعاصيه، كل هذه أعمال يمارسها بمشيئته، يمارسها بمشيئته، يقوم بها بمشيئته. وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، فمن ذهب إلى طريق الخير ذهب له بمشيئته، ومن ذهب إلى طريق الشر أيضا ذهب إليه بمشيئته، فله مشيئة. ولهذا قال اعملوا، ولا يقال اعمل إلا لمن له مشيئة. الأمر الثاني قال فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لما خلق له، يعني الأمور كلها بمشيئة الله، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتلخص الجواب أيها الإخوة الكرام في أمرين: الأمر الأول أن العبد يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والبعد عن الأعمال المحرمات، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. في الدعاء الآخر قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في الدعاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك الهدى والسداد. في الدعاء الماثور اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. فالأمور بيد الله. إذن العبد يجتهد ويجد في الأعمال الصالحات والطاعات الزاكية، وفي الوقت نفسه يطلب العون من الله. فاعبده وماذا؟ وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، يسأل عن ناقة كانت معه، قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ أي الأمرين أفعل؟ هل أبذل الأسباب وأتوكل على الله، أم أعطل الأسباب وأتوكل على الله؟ قال أعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب، فالعبد مطلوب منه أن يبذل السبب. وفي الوقت نفسه لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب رب العالمين جل وعلا. ولهذا قال له اعقلها وتوكل. لماذا؟ لأن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد جمع هذا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أي الأمور كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. والإيمان بالقدر أيها الإخوة الكرام يفيد العبد فوائد عظيمة، يعطي القلب قوة، ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويذلل له الصعاب، ويرزقه الله جل وعلا بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب. فإذا أصيب بمصائب تجد المؤمن بالقدر يسلو بإيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمور كلها مكتوبة ومقدرة. ولهذا المؤمن بالقدر إذا أصيب بالمصاب سلاه إيمانه بقدر وفزع إلى هذا الإيمان، فأرشده إلى أن الأمور كلها بتقدير الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهنا تظهر الميزة العظيمة للإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحات، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.